لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد،
باب قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا غيرك. وقال أيضا: حدثنا ابن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال: أنت الحق وقولك الحق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله ما زال يفرع ويفصل بذكر آيات وأحاديث كعادته، فهو أثري يرى أن النصوص تغني وتكفي، لا يتكلم، لكن حسن الانتقاء وذكر تبويب بالترتيب، بترتيب ما يفيد عقيدة دقيقة غاية، وتتضمن ردا على أهل البدع الذين كانوا في عصره. واعلم، علمني الله وإياك أن الحق منذ أن ظهر إلى قيام الساعة، والباطل منذ أن ظهر إلى قيام الساعة هو لا يتغير ولا يتبدل، والأشياء التي تتغير وتتبدل فيه إنما هي أدواته ووسائله، أما أصوله وكلياته فهي وأما التشقيقات والأدوات وهذه التي تتغير. ولذا نحن لما نتقن مذهب الإمام البخاري ونفهم مراده فهما صحيحا، فإننا نفهم ديننا. ونحن الآن بصدد دراسة المعتقد وكتاب التوحيد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أدق الأبواب، إذ أن اختياراته عويصة أو فيها غموض، لا أقول عويصة، فيها شيء من غموض وتحتاج إلى إعمال نظر. تذكر معي أن الباب الذي قبله أنه أثبت لله جل في علاه أنه عزيز حكيم، وحمدنا ربنا وما زلنا نحمده ونبقى نحمده إلى يوم الدين، أن ربنا عزيز ذو منعة لا يغلب، فهو الغالب سبحانه، ولكن مع غلبته، وأنه لا يعلوه شيء، وأنه يقهر الخلق كلهم. فهذه العزة مصحوبة بالحكمة، مصحوبة بالحكمة. وقلنا إما حكيم مأخوذة من الفعل المتعدي أحكمة، وإما أنها مأخوذة من الفعل الثلاثي حكمة. فإذا كانت مأخوذة من حكمة فهو حكيم، فعيل بمعنى اسم الفاعل، فهو حكيم بمعنى أنه حاكم. وقلنا إن الله حاكم على معنيين: حاكم في قضائه الكوني، فكل شيء يقع في الكون بقضائه وقدره، وهو حاكم بشرعه سبحانه. وإما أن تكون حكيم مأخوذة من أحكمة، وأحكمة تكون حكيم بمعنى الفعيل، بمعنى المفعل أي أن الله حكيم، أي هو محكم، فالله جل في علاه هو محكم كل شيء. وحكمة الله قلنا قسمان: حكمة حالية تعرف مجرد أن تنظر إلى مخلوقاته تظهر لك حكمة الله تعالى، وإما أن تكون الحكمة غائية، أي تظهر الحكمة سواء في شرعه أو في كونه تظهر مع مضي الزمن. إذا قالوا لبعض الأذكياء: إيش أحسن تفسير لكتاب الله؟ قال: الزمن. كل ما مضى الزمن تظهر آيات الله عز وجل على وجه يعني أبين وأظهر. ومع غربة الإسلام والهجوم الشرس على الإسلام، إلا أن حكم الله التي تظهر تزيل الغربة وتؤلف القلب وتظهر بالعقل للخلق كلهم أن هذا الدين إنما هو دين الله. ولذا دين الله كما أن فيه عوامل شديدة واجتماع على القضاء عليه، إلا أن الله أعطانا على لسان نبيه في حديث سعد بن وقاص لما قال: سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة ألا يستحل بيضتها عدو من أعدائها فأعطانيها. هذا العطاء إنما هو وفق سنن لله، يعني ليست هي القدرة الخارقة فقط، هي سنة، وهذه السنن تظهر حكمة الله الغائية تحول وتجعل الخلق يتعقلون أحيانا أمام الدين وينظرون إليه، حتى مناوئوه وأعداؤه ينظرون إليه في بعض الأحايين بعين فيها إنصاف من جهة وفيها تعظيم من جهة أخرى. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري في التبويب؟ أولا ما يذكر شيء البخاري، البخاري يأتي بآية يأتي بحديث ويرتب الأبواب ترتيب ويسلب بعضهم بعضا على وجه حقيقة أعجب ما يمكن أن يصنع عبد. ونستطيع أن نقول أن الله جل في علاه هؤلاء الأقوام الله خلقهم كبارا، الله خلق هؤلاء الأقوام كبارا. أظن لو أن الناس يتفاوتون في فهومهم وعقولهم وتجسد هذا التفاوت في البدن لكان البخاري طويلا طولا لا يستطيع الواحد منا أن يراه إلا أن ينبطح على وجهه أو ينبطح على ظهره ثم ينظر إليه، يعني ينام على ظهره فينظر. إذا كان التفاوت بيننا وبينهم بالفهوم كالتفاوت في الأبدان، لكن لعلنا نجد بعض هؤلاء الكبار أصغر منا حجما أو نراهم يعني في خلقتهم يعني شيء آخر. فهؤلاء الأئمة الكبار النيل منهم حقيقة دلالة على أن الأمة يعني قد وصل الشر إلى النخاع فيها، النيل من هؤلاء الأعلام الكبار. يتكلم أناس جهال لا يفهمون شيئا في الإمام البخاري وفي أهل الحديث، وإلى الله المشتكى من هذه الغربة التي ما مرت ولا يمكن أن تمر، ويعني لا يمكن أن يصاب ذل أكثر من هذا. تدرون يحيك في القلب شيء يخاف الإنسان أن يقوله، لكني والله أراه يتقوى يوما بعد يوم. أرى أن ضياع البلاد واحتلال العدو لها أيسر من الطعن في هؤلاء العالم. الاحتلال البلاد أيسر من طعن السفهاء في هؤلاء العالم، لأن الاحتلال بالقوة الهمجية تكون، أما الطعن في هؤلاء الأعلام الأحلام زالت، الأحلام زالت والإنسان ما استطاع أن يضع الأشياء في أمان. طيب نعود، باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هذه الباء بالحق تحتمل أشياء عديدة، والاحتمال الذي نقويه في مع ما يناسب الباب الذي قبله والمناسب للترجمة التي نحن بصددها. اعلم علمنا الله وإياك أن الحديث الذي معنا أورده البخاري في 5 مواطن، 3 منها في كتاب التوحيد. فلنا عودة للإمام البخاري رحمه الله، عودة في لهذا الحديث في 3 مواطن أذكرها على عجلة. الموطن الأول الذي معنا الذي نحن بصدد شرحه ويظهر معنا إن شاء الله في هذا الشرح، ثم الموطن الثاني ذكره برقم 7442 في كتاب التوحيد، وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب لو أسألكم الآن سؤالا، إيش علاقة الحديث الذي معنا بقوله تعالى باب يقول لابن بخاري هناك؟ نوسع فهمنا للحديث ثم نأتي للمراد. قال باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إيش اللي يقول؟ إيش صورة الحديث الآية؟ ولقاؤك حق، لقاؤك يا الله حق، ولقاء المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ولقاؤك حق، المؤمن لم يلقى الله كيف يلقاه؟ يراه. اللقاء حقيقي يعني، لقاء برؤية. فالبخاري رحمه الله ربط عجيب ودقيق وكرامة ما بعدها من كرامة للمؤمن ولقاؤك حق. فالمؤمن وعلى وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يناجي في قيام الليل، طبعا اللفظ الذي معنا بارك الله لي ولكم في الفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد إلى آخره. يعني يظهر من النص، من النقل الذي معنا، يظهر أن هذا الدعاء ربما ما كان في الصلاة، كان يدعو من الليل، كان يدعو من الليل. وهكذا قال في كتاب التهجد الإمام البخاري، أورد هذا الحديث في 5 مواطن. المواطن الأول في كتاب التهجد، وبوب عليه بقوله باب التهجد بالليل، وقال في أوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد، أيضا غير ظاهر في الصلاة. الموطن الثالث في كتاب الدعوات، الأول برقم 1120 والثاني برقم 6317 في كتاب الدعوات، وبوب عليه باب الدعاء إذا انتبه بالليل وذكر مثله. والموطن الثالث الذي معنا، الموطن الرابع كتاب التوحيد 7442 باب قول الله تعالى، باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيش يريد يقول؟ قلنا يريد يقول لقاؤك حق، أن اللقاء حقيقي، وأن اللقاء فيه لقاء قيام الليل الذين يذكرون الله في الليل، فالله يبلغهم منزلة رفيعة يوم القيامة، وأعلى هذه المنازل أن يرى الواحد منهم ربه جل في علاه، في إشارة إلى أن الرؤيا تقع بمقدار القيام، القيام له صلة بالرب. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والموطن الأخير في كتاب التوحيد باب، يقول باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. انتبه لهذه حتى نجمع بينها وبين التبويب الذي معنا بعد قليل. لكن مما ينبغي أن يعلم أن اللفظ وإن أظهر أنه دعاء في قيام الليل، إلا أنه مقيد ببعد التكبير في الصلاة، فهو ليس دعاء مطلقا في قيام الليل، وإنما هو دعاء استفتاح لصلاة قيام الليل. ولذا الإمام ابن خزيمة في صحيحه بوب على هذا الحديث بقوله: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر، بعد أن يكبر. يعني هذا ليس مطلقا، إنما هذا دعاء قيام الليل. اللفظ الذي معنا لا يسعف بهذا. ثم أسند الإمام ابن خزيمة في صحيحه من طريق قيس بن سعد عن طاووس بن كيسان اليمني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعد أن يكبر اللهم لك الحمد. إذا قيس بن سعد في روايته عن طاووس حدد موطن هذا الدعاء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال بعد أن يكبر، وذكر الدعاء اللهم لك الحمد إلى آخره. إذن هذا الدعاء في اللفظ الذي معنا، في اللفظ الذي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. هذا الدعاء من الليل يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة، لكن لا يراد بقوله كان يدعو من الليل إلا إيش؟ إلا القول بعد التكبير، القول بعد التكبير، ولا يكون القول بعد التكبير إلا في دعاء الاستفتاح. الآن كنا في أمر، سجدنا لأمرين، سجدنا لأمر آخر وهو مهم ومهم غاية. نريد أن نذكر ما هو سر ذكر الإمام البخاري هذا الحديث أو هذا التبويب، وكذلك قوله، وكذلك قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعود للآية التي معنا. الآية التي معنا الله عز وجل يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، الباء هذه تحتمل أن تكون بمعنى اللام، أي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، في أن يقوم الحق.
في خطأ بالتشكيل، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق.
أيوة، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هم يقولون والأرض، الآية معنا المعدوسية، المعدوسية واضحة، هو الذي خلق السماوات والأرض، والأرض منصوبة ومعطوفة على منصوب، السماوات منصوبة بالكسرة، وما الذي ينصب بالكسرة؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة، علامة النصب تكون الكسرة، علامة النصب يعني تدقيق الكلام في اللغة تكون علامة نصبها الكسرة، جمع المؤنث السالم. سماء سماوات، طبعا خلق فعل والله فاعل، والسماوات مفعول به، والأرض معطوف على المفعول به، فعندنا في الجزية والأرض، وهذا خطأ، الصواب الصواب وأنا أقرأها صوابا ومن تبات بالكسرة، الآية هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والأرض مفعول به معطوف على منصوب، السماوات السماوات هي كسرة، الله لا إله إلا هو، الآية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات
وما في الأرض.
طيب لا، السماوات والأرض كثير في القرآن، في آية الكرسي أيضا موجود. الخلاصة: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قلنا الباء إيش معناها؟ محتمل أن تكون للام، باللام. شو يعني للام؟ شو ما معنى من الشبع؟ ما المعنى لو كانت لام؟ لو كانت لام ما المعنى؟ هو الذي خلق السماوات والأرض للحق، لقيام الحق. طب إيش هذا المعنى؟ هذا المعنى أن الله عز وجل شرعه معلق، وأن الله خلق السماوات والأرض لشيء معروف. الله خلق السماوات والأرض لشيء معروف. العجيب أن أهل البدع لا يقولون بهذا. البدع، أهل البدع يقولون أفعال الله غير معلقة، أفعال الله يقولون عنها غير معللة. شو يعني غير معللة؟ يعني الله عز وجل يفعل أي شيء ما يشاء، وفعله غير مقيد بشيء. لذا يعني لو نقلت لكم مثلا كلام الإمام الشاطبي عن الفخر الرازي، والفخر الرازي هو يعني إمام كبير من أئمة الأشاعرة عند الأشاعرة اليوم كشيخ الإسلام وزيادة، يقول عن الفخر الرازي الإمام الشاطبي في الموافقات في الجزء الثاني صفحة 11، يقول: أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقوا على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام الخاصة. الأشاعرة والمعتزلة طرفان نقيض. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا ورجع، ورجوعه ثابت في كتابه الإبان، والأشاعرة ينفون رجوع أبو الحسن الأشعري. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى، يقول الإمام أبو الحسن الأشعري يقول بين عارضتين: وأنقل من خط الإمام النووي، يعني هو ظفر بكتاب الإبانة بخط الإمام النووي، يقول إني رجعت إلى مذهب الإمام أحمد. طبعا رجوع الإمام أبو الحسن الأشعري لمذهب أحمد الراجح أنه حق، ولكنه رجوع كلي، بقيت عنده عوالق من مذهب المعتزلة، وكلما ظهر له الحق كان يظهره. المعتزلة يوجبون على الله أن يفعل أصلح، الأشاعرة يقولون أفعال الله لا تعلم، الله له أن يدخل المؤمن النار وله أن يبعث الكذاب فيجعله نبيا دعيا، وله إلى آخره. وهذا الأصل بنيت عليه مسألة، وهي مسألة ما تسمى بالتحسين والتقبيح العقليين أم الشرعيين، يعني الحسن والقبيح في الشرع هل يعرف بالشرع أم يعرف بالعقل؟ يعرف بالشرع أم يعرف بالعقل؟ أيضا على المذهب السابق المعتزلة يقولون التحسين والتقبيح عقلي، والله فرض على ربنا أنه يعمل الأحسن، وهذا قلة أدب مع الله عز وجل، والله لا يوجب أحد في حقه شيء، والله يوجب على نفسه ما يشاء. وذكرنا هذا في حديث معاذ لما قال النبي لمعاذ عن حق العباد وحق الله، حق العباد على الله عز وجل، قلنا هذا الحق الله أوجبه لنفسه ولا يوجب أحد عليه شيئا. هذا مذهب المعتزلة. مذهب الأشاعرة قالوا التحسين والتقبيح لا صلة للعقل بهما، وإنما التحسين والتقبيح شرعيين خالصين. فالله ممكن يحرم الخبز واللحم، وممكن يحل الخمر والخنزير إلى آخره. وهذا القول خطأ وهذا خطأ، وقد عالج المسألة بكلام بديع الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة ومفاد كلامه، وقد خلص الرفث من اللبن على وجه لا شائبة فيه. قال الذي يحكم الشرع، والشرع إن حكم فحكمه لا يخالف العقل، فالأنبياء في أصل خلقتهم واستعدادهم ليسوا كالأدعياء، ومن زعم أن الدعية يمكن أن يكون نبيا كذب، وهذا كله يعود على قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالله الذي خلق هو الذي شرع، وشرعه وخلقه يتناسبان. فالله لا يحل العذرة ويحرم الخبز، ففي العقول والفطر التي لا يمكن أن تصادر أن العذرة مش مثل الخبز، العذرة ليست مثل الخبز، وبالتالي الحاكم هو الله، والله جل في علاه كما قلنا حكيم بحكمة، وحكيم على أنه حاكم، كما أنه حاكم وحاكم في الدنيا والآخرة هو حكيم، إما حكمة حالية وإما حكمة غائية، وأن الأفعال لا يمكن أن يظهر فيها خلل، بل بمضي الزمن تظهر حكمة الله عز وجل في هذه الأفعال. ولذا الله الحاكم وحكمه لا تتنافى عنه الحكمة، فالحكمة موجودة، وتحليله وتحريمه لا يصادر أن نتلمس الحكمة. فإلغاء العقل والقول بأن أحكام الله لا تعلل وأن شرعه لا يعلل هذا خطأ، والفرض على الله عز وجل خطأ، والصواب أن تجعل الله حاكما وحكمه بين خلقه في شرعه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تتلمس الحكم، وأنك ستعلم أن الذي أحله الله ليس كالذي وليس كالمحرم. لكن اليوم تقدمت العلوم الإنسانية، ومن الواجبات الكفائية التي تخلف فيها المسلمون أنهم ما وظفوا العلوم التي تخص الإنسان لإظهار أسرار وحكم الشريعة. والغرب يمكن وقد استطاع المسلمون بآيات الله الكونية أن يهدموا الإلحاد، وأن يعتقد قسم كبير من الغرب بأن الله حق، واعتقادهم بأن الله حق لم يخرجهم من الكفر، بقوا كفارا. يمكن رجل يتكلم لك عن آيات الله 6 ساعات و8 ساعات و10 ساعات، بروفيسور في الأجنة وبروفيسور في المحيطات وبروفيسور في علم الحيوانات، يتكلم عن آيات الله المذهلة المدهشة المطربة، ولما تسأل عنه تجده كافرا. فلو أن المسلمين وظفوا العلوم الإنسانية وظيفا صحيحا، وأظهروا عن حكم ما أنزل الله في كتابه، أظهروا الحكم التي في خلقه، لكننا بحاجة لأن نظهر الحكم التي جاءت في شرعه. فالذي يؤمن بها لابد أن يسلم، ولعل هذه تكون تلحق تلك. أما اليوم المسلمون العلوم تشتتت، بل العلوم الشرعية تشتتت، فقل أن تجد من أصحاب العلوم الشرعية من هو متفنن في سائر العلوم. فأنى لنا أن نجد رجلا متفننا فقد يفهم العلوم الشرعية بتمامها وكمالها بسائر أنواعها، ثم يفهم العلوم الإنسانية ويوظف الحكم في وفق العلوم الإنسانية. نحن بحاجة إلى موسوعة علمية يشترك فيها جميع علماء المختصة بفنون متعددة تخص الإنسان كعلم النفس وعلم الاجتماع وما شابه، وتوظف لإظهار حكم الله جل في علاه. الخلاصة، الإمام البخاري يريد أن يقول شيئا على إذا أردنا أن نقول أنه يريد أن يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي للحق. فالله عز وجل لا يمكن أن يصنع ربنا جل في علاه شيئا عبثا. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما لاعبين. فالحكمة، هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن الباء بمعنى اللام، أن الباء بمعنى اللام. قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، قال بعدها مباشرة ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق. هذا محتمل. ما الذي يقوي هذا؟ يقول البخاري، وأرجو أن تنتبهوا لدقته، نحاول فتشنا في كتب البخاري وجدنا في كتابه خلق أفعال العباد يقول الآتي. يقول البخاري في خلق أفعال العباد الفعل إنما هو إحداث الشيء والمفعول هو الحدث. الفعل إنما هو إحداث الشيء، من الذي يحدث الأشياء؟ من الذي يحدث الأشياء؟ الله. الفعل إنما هو إحداث الشيء. قال والمفعول، إيش مفعول الحدث؟ إيش الحدث؟ المخلوق، حدث المخلوق. اسمع إيش يقول البخاري، يقول والفعل إنما هو إحداث الشيء والمفعول هو الحدث، لقوله تعالى خلق السماوات والأرض. يعني يريد التفريق بين صفة الله في الخلق وبين ما هو مفعول ومخلوق، يريد أن يقول أن صفة الخلق غير المخلوق. طبعا هذه مسألة عويصة، وهي مسألة تسمى مسألة قدم العالم. العالم مخلوق. بعض الناس يزعم أن شيخ الإسلام يقول العالم غير مخلوق، ويقول أن العالم قديم بقدم الله، وهذا الكلام كذب على شيخ الإسلام. مئات المواطن في كتب شيخ الإسلام ينص على أن تبه على أن إيش؟ على أن الكون العالم ماله مخلوق. ما الذي يبحثه شيخ الإسلام؟ صفة الخلق في الله هل تنفك عن الله؟ لا تنفك عن الله. فالكون والعالم بجنسه الموجود مخلوق، لكن بنوعه كان يمكن أن يكون قبل أن كان، لأن صفة الخلق في حق الله ما كانت، ليست حادثة. فنوع الخلق يمكن أن يكون قديما، أما جنسه الموجود هادف. فشيخ الإسلام لا يقول أن العالم بجنسه الموجود قديم بقدم الله. ولذا من يكفر شيخ الإسلام اليوم أولاد صغار بعضهم فجرة لا يتقون الله جل في علاه، أشكالهم أشكال الأجانب، أفعالهم منحلين ذكور وإناث، ويتكلم عن شيخ الإسلام رحمه الله. وشيخ الإسلام لو اجتمع هو وشيوخه جميعا ما فهموا كلام شيخ الإسلام. لذا لما أول من أخطأ على شيخ الإسلام العلائي، ويسر الله لي أن حصلت من إيران نسخة خطية من كتاب الأربعين، الأربعين المغني عن المعين. أول من أخطأ على شيخ الإسلام في هذه المسألة العلاء، وأجله إجلالا عظيما ووصفه بنعوت أنه شيخ الإسلام المحدث الإمام الجهبذ الكبير، هم يسقطون كل هذه النعوت من الأشاعر ويقولون عنه ويكفرونه. فلما أخطأ قلت سأذكر، وذكر 40 حديثا من 40 شيخا، و40 أثرا من 40 شيخا آخرين، و40 قصة عن 40 شيخا آخرين، و40 شعرا عن 40 شيخا آخرين، و40 ممن روى حديث إنما الأعمال بالنيات أن يحيى ابن سعيد، ذكر 45، يعني 200 شيخ. وشرطه في كتاب الإمام العلائي أن لا يعيد شيخا، عن كل سند له شيخ جديد. يريد يقول شيوخ الكثر، والعاقل من طلبة العلم يفتخر بكثرة الشيوخ. فأنا قلت 40، 40 في من كذب على شيخ الإسلام، فصارت 40 من المعاصرين من وقت العلائي إلى هذا الزمان، وأكثرت في ذكر هذا الزمان من كذب على الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة قدم العالم. الله خلق جل في علاه، خلق بالحق، خلق بالحق، الباء تكون سببية، وهذا أمر محتمل أيضا. قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ممكن الباء تكون سببية، أن تكون سببية يتواءم مع كلام شيخ الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. كيف يتواءم الباء لما تكون سببية؟ كيف خلق الله السماوات والأرض؟ ما هو سبب خلقهما؟ أن الله عز وجل قال كن، أن الله عز وجل قال لهما كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيمكن أن تكون المعنى، معنى الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويلزم من هذا أن قوله بالحق قد خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما فيهن بكلمة، بهذه الكلمة، فهذا الكلمة التي خلق بها المخلوقات ليست مخلوقة. ولهذا قال البخاري في خلق أفعال العباد الفعل مخلوق، الفعل إحداث الشيء فعل الله، والمفعول مخلوق، فالإحداث خلق وليس مخلوقا. فيكون يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذه الآية أن يقول إن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بكلمة كن، بالحق الباء تكون سببية. وهذا سر ذكر الحديث عند قول الله عز وجل في الموطن الأخير من كتاب التوحيد، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ولصلة الحديث الذي معنا، قال في الحديث إيش الذي معنا؟ قال وقولك الحق، قول الله حق. إيش قول الله يعني؟ إيش قول الله الحق؟ كلام. فكلام الله عز وجل حق، والله حق. ويلزم من هذا أن الله عز وجل، أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن المعلوم أن المخلوق لا يتعوذ به من المخلوق، فلما قال من شر ما خلق أنت تستعيذ بمن؟ بكلمات الله التامة، من شر ما خلق. فالذي تتعوذ منه المخلوق، والذي تتعوذ به ليس المخلوق، الله، صفة من صفات الله كما ذكرنا في الباب السابق. قد يلتقي مع الباب السابق جواز الحلف بأسماء الله وصفاته، ويريد أن يثبت صفة يجوز صفة لله عز وجل، وأن المخلوقات نشأت عنها وهي كلمة الله سبحانه. ولذا نحن نقول في الأذكار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فمداد الكلمات تختلف عن عدد الخلق، عدد الخلق شيء ومداد الكلمات شيء، فمداد الكلمات لا تدخل تحت وعدد خلقه. فدل هذا الحديث أيضا على أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق، وسيأتي للإمام البخاري تفصيل بديع واستنباط من القرآن من الحديث على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. لكن نحن الآن ننوع الاحتمالات. الإمام ابن الجوزي في زاد المسير يقول في قوله بالحق أربعة أقوال، نحصر الأربعة. يقول قول أول خلقهما للحق، قول الثاني خلقهما حقا، ثالث خلقهما بكلامه وهو الحق، الرابع خلقهما بالحكمة. خلقهما بالحكمة يعني خلقهما حقا، يعني الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، إذا كان خلقهما حقا يكون المراد بالباء للملابسة والغاية، الباء تكون للملابسة والغاية ليست السببية وليست المعنى اللام، وإنما تكون الباء للملابسة والغاية، ويكون المعنى إنه هو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وخلقه لهما حقا وهو الذي خلقهما ولم يخلقهما أحد سواه، وأن الغاية من خلق الله تعالى للسماوات والأرض إنما هي حق وليست عبثا، فتكون حينئذ الباء ها هنا تكون باء الملابسة والغاية. طبعا كما هو معلوم الخلق إنما يكون إيش؟ ما معنى الخلق؟ الإيجاد من العدم، الشيء يكون معدوم فيوجد، والأرض والسماوات كانتا معدومتين فخلقهما الله جل في علاه. قال الله عز وجل أولم يروا إلى السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالسماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا معدومتين ثم كانتا معا، فالله فتق السماوات والأرض وخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض قبل ذلك من العدم. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الله جل في علاه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. كم عدد السماوات؟ كم عدد السماوات إخواني؟
سبعة.
وما هي الأدلة على أن السماوات سبعا؟ الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات طلاق، سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. كم عدد السماوات؟ سبع. كم عدد الأراضين؟ طب هل يجوز أن نستنبط أن عدد الأراضين سبع من الآية؟ ما معنى المثل؟ الله يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، المثلية تحتمل الكيفية، العظمة، السعة، العدد. يمكن أن يتخلف شيء من هذه الأمور. طب الخلق المشاهد هل عظمة الأرض كعظمة السماوات؟ وهل سعة الأرض كسعة السماوات؟ لم تبقى المثلية إلا مثلية العدد، لم تبقى المثلية إلا مثلية العدد. لذا وقع نزاع في استنباط عدد الأرضين من الآلة. قال ومن الأرض مثلهن، فالمثلية تحتمل العدد وتحتمل غير العدد. وبالتأمل نجد أن أقرب المثليات إنما هو العدد. من وافقنا أو خالفنا في هذا الاستنباط؟ من خالف في هذا الاستنباط فإننا على معتقدنا أن الأراضين سبع. والدليل على أن الأراضين سبع حديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري ومسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. من اقتطع من الأرض شبرا طوقه الله يوم القيامة، قال مثله، قال من سبع أرض. نص صريح صحيح لا يقبل في الاستنباط المثلية ونزاع المثلية. فسبع أراضين ثابت، هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله خلق الأرض والسماوات في كم يوم؟ من رحمة الله بنا، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. أن الله عز وجل بيّن لنا خلق الأرض والسماوات بيان فيه إجمال، وبينه بيانا فيه تفصيل ما بعده من تفصيل. الله في كتابه بيّن خلق السماوات والأرضين بيانا مجمل في ستة أيام وخلاص مجمل، لكن أيضا الله جل في علاه بينه بيانا ما بعده بيان بتفصيل. التفصيل في فصلت سميت التفصيل، وكلها تفصيل فصلت. اسمع معي الآيات: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. شوف التفصيل البديع، انظر التفصيل وانظر الحكم العجيبة في الآية. طيب سماوات الأرض في ستة أيام، الآن نريد التفصيل. والتفصيل ينبغي أن نفهمه على مذهب أهل العربية. بعض الناس حمقى قد لا يفهم الكلام على فهم أهل العربية، فيقع فيوقع التناقض أو التضارب بين النصوص. اعلم أن كل من زعم بين القرآن بين آياته تعارضا، أو من زعم أن بين آية وحديث تعارضا، أتي من عدم الفهم بالآية بطريقة على وفق العربية الصحيحة، وهو أعجمي. لذا لما كان يلتقي الحسن البصري مع أئمة البدع، وأئمة البدع على مر التاريخ يضاربون بين النصوص، حتى عمرو بن عبيد المعتزلي كان يخبر، وهو إمام من أئمة الاعتزال، مذهبه في الاعتزال لا يمكن أن يجد جوابا على قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. واحد معتزل يجد جواب: تبت يدا، الله حكم عليه بالكفر قبل أن يفقه. فيقول الحسن البصري وغيره، والإمام الدارقطني ألف كتابا مطبوعا في المعهد الفرنسي في دمشق، سمى أخبار عمرو بن عبيد. الإمام الدارقطني ألف كتاب أخبار، أخبار عمرو بن عبيد، أخبار المعتزلة، هم المعتزلة على مر التاريخ أهل البدع، هم تختلف الأمثلة لكن القواعد هي. فيقول غير واحد التابعين: كنا نرى عمرو بن عبيد يحك تبت يدا أبي لهب وتب من القرآن، يحك السورة، مش حابب هذه السورة. إذا شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول: ما من مبتدع على وجه الأرض إلا ويبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه. ما في مبتدع على وجه الأرض في أي زمان أو في أي مكان إلا يبغض شيئا من القرآن أو السنة. لماذا؟ لأن منهج أهل البدع كما يقول وكيع: يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. منهج أهل السنة: يذكرون الذي لهم والذي عليهم، وبالتالي يردون المتشابه إلى المحكم، يجعلون المحفظ أصلا ولا يغضون شيئا من كتاب الله ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معي الآيات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم. خذ التفصيل، الأرض والسماوات في ستة، جاء التفصيل الآن. قل أئنكم لتكفرون، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع كفار قريش، جاء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إذا أردت يعني منصبا أعطيناك، إذا أردت امرأة جميلة زوجناك، إيش مشكلتك؟ فكنا من الدين الجديد، فرغتم فرغنا. بدأ بآيات فصلت، بدأ بالآيات حاميم وقرأ هذه الآيات، ولما فرغ منها قالوا لا نناشدك الرحمة أن تسكت. فكان من ضمن ما قرأ هذه الآيات، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. صاروا كم؟ ستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا، إيتيا إن وقفنا بنقول إيتيا، وإذا وصلنا قلنا إيتيا، وقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طيب ليش استفدنا من الآيات؟ فمن أيام أعوذ بالله، تضارب في القرآن أعوذ بالله أعوذ بالله. لذا الله جل في علا لما قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق هنا أجمل، وهذا الإجمال الله جل في علا معه ذكر التفصيل والتفصيل البديع، ففصل الله عز وجل قال هو الذي قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يوم، الأرض خلقها في يوم، والأرض مع تقدير الأقوات أربعة، الأرض مع تقدير الأقوات أربعة، يعني في أربعة أيام سواء بالسائل سواء أربعة أيام على وجه التمام والكمال، أربعة أيام مما فيه الإحكام، سواء لمن أراد أن يسأل يا من تسألون عن خلق السماوات والأرض خذوا التفصيل، تفصيل الأرض في يومين، الأقوات في يومين، خلق الأرض مع الأقوات في أربعة، ففي أربعة أيام يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها اليومين السابقين، يدخل فيها اليومين السابقين، فصاروا أربعة أيام، الأربعة أيام مع اليومين السابقين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. الله جل في علاه يعلمنا شيئا مهما، التأودة والإحكام، عدم العجلة. والله لما خلق الأرض والسماوات في سبع أيام، في سبعة أيام، ليس عن عجز ولا عن ضعف، حاشا، كان الله بإمكانه أن يخلق الأرض والسماوات بكن. وحتى يظهر لك هذا، السماء مع عظمتها وكبرها وحجمها يومين والأرض أربعة أيام، يعني خلق الشيء الكبير الضخم الممتد سماء بنجومها. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، جعل سبع سماوات بنجومها وبروجها وكواكبها في سبعة أيام، والأرض في يومين، والأقوات في يومين، قدر الأقوات جل في علاه في يومين. قال الله سبحانه وتعالى وجعل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ذلك رب، وجعل فيها رواسي من فوقها. ربي لك الحمد أن جعلت الرواسي من فوق، هذه الكلمة رواسية من فوقها تحتاج لعلماء الجيولوجيا يتكلمون أحسن مني وأبلغ مني، ما قال من جوانبها وما قال من تحتها، قال من فوقها، قال وجعل الرواسي من فوقها حتى يقع الاتزان وحتى لا يهجم الهواء. والحكم يعرفها الاختصاص. قال وبارك فيها، فهذه الأرض تحمل أرزاق بني آدم، أرزاق الحيوانات، وعلى كثرة من يحيى ويموت الله عز وجل قدر فيها الأقوات. فكل إقليم له قوت، كل بلدة لها من ثاتها وفيها من الخيرات ما الله به عليم، حتى تقع التجارات، تجارة، والله عز وجل سخر الناس بعضهم ببعض، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وجعلنا بعضكم ببعض سخرية. إيش سخرية؟ تسخير، وليس من السخرية. سخر الله الناس بعضهم ببعض، رفعهم درجات، وسخر الناس، سخر التجارات سبحانه وتعالى، الأقوات مقدرة حسب الحاجة، والأقوات مقدرة حسب المصلحة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة. ولو بسط الرزق لبغوا في الأرض، لو الله بسط لبعض الخلق لبغوا. فالله قدر، والتقدير تضييق، يبسط الرزق لمن يشاء وإيش ويقدر. إيش يعني يبسط ويقدر؟ ما معنى يقدر؟ يضيق. إياك أن تظن أن قول الله عن يونس فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن الله لن نقدر عليه، لن نقدر عليه لأنه ضيق عليه، مراد ظن يونس أن الله لن يضيق عليه، وليس أن لن نقدر عليه يعني أنه يعني سيكون الله يعجز، لا. فالشاهد أن الله عز وجل قدر الأقوات سبحانه وتعالى، فالأقوات مقدرة، وترتيب الأمر على التحقيق أن الأرض يومين، ثم خلق السماء يومين، ثم قدر الأقوات في يوم، ثم قدر الأقوات في يوم. والحكمة سبحانه وتعالى ما تتخلف أبدا عن فعله. لذا الآية التي معنا التي يريدها البخاري ها هنا محتملة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق السببية، أن الله خلق الأرض بكلمة كن، وأن كلامه غير مخلوق، إثبات الحكمة لله عز وجل، أن الباء الملابسة والغاية، أن الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا بحكمة، وهذا أقوى الأقوال، وهذا له صلة بالذي قبله وهو العزيز الحكيم. تفصيل بديع وتفريع دقيق. بعد أن قال في الباب الذي قبله وهو العزيز الحكيم، هنا يقول السماوات والأرض كلها خلقها الله تعالى إنما للغاية، وإنما لقيام الحق، وإنما خلقها حقا، وهي ليست باطلة، هي ليست باطلة. هنا الآية قالوا أتينا طائعين، قالوا الطائع، طائع جمع مذكر سالم، والجمع المذكر السالم لا يطلق العربية على الجماد. وبعضهم استشكل كيف هذا معروف العربية، والله يقول عن السماوات والأرض قال أتينا طائعين، فبعضهم قال المراد طائعين أن نحن ومن علينا، وهذا خطأ، لأن الله لما خلق السماوات والأرض ما كان قد خلق أحدا بعد. وهنا ينبغي أن تنتبه لشيء قل من انتبه إليه، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم الأحد، وخلق الظلمة يوم السبت، وخلق الظلمة يوم الأحد إلى آخره، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ستة أيام، سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبعة وليس ستة، إلى أن قال وخلق الله في اليوم السابع آدم. فبعض العلماء قالوا هذا الحديث موضوع في مسلم، موضوع. ليش موضوع؟ قال ربنا قال ستة أيام، والنبي لما سمى سبعة أيام، اليوم السابع الذي خلق الله فيه آدم ليست من الستة أيام التي خلق فيها الكون. يقول ابن عباس أن الله عز وجل خلق آدم بعد آلاف السنوات من خلق الأرض والسماوات، الخلق تم، وبعد مضي سنوات عديدة خلق الله آدم. فالأيام المذكورة السبع في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ليست هي الست المذكورة في الآية. اليوم السابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم يوم الجمعة، خلق الله عز وجل آدم يوم الجمعة، فكان آخر يوم يوم السابع، وفي هذا إشارة إلى أن أول أسبوع يوم السبت في الحديث، إشارة إلى أن أول أسبوع يوم السبت، فأول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق ذكره يوم السبت. فالشاهد أن يوم الجمعة وهو يوم الأخير من السبعة هو يوم مستقل عن الأيام الستة، وهو غير السماوات والأرض. قبل أن يخلق آدم كان الأرض قد خلقت والسماوات قد خلقت والأقوات قد قدرت، وبقي على آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يزود بالعلم، فعلم الله آدم الأسماء كلها، ولما علم الله آدم الأسماء كلها أسجد لآدم الملائكة، ففضل العلم ظهر منذ البدايات، وما نزل آدم إلى الأرض إلا بعد أن علم. وما معنى أنه علم؟ ما تعلم آدم الأسماء، يعني اسم هذا الجهاز كذا واسم هذا المادة كذا وهذا اسم ماء وهذا اسم شجر، تعلم حقيقة الأمور، حقيقة الأشياء تعلمها آدم. وإلا إذا أراد آدم أن يجرب أن النار تحرق وأن الماء يغرق فيموت قبل أن يعلم، فلما نزل كان مزودا بالأسماء وحقائق الأسماء. ولذا الراجح العلماء وفصل في هذا ابن حزم في كتابه الكام أن اللغة الأصل فيها التوقيف، اللغة أصل اللغة اللي كانت مع آدم من أين؟ من الله. وهذا يؤكد أن لغة أهل الجنة اللغة العربية، وهذا يؤكد، واليوم العلماء يعني يتعبون ولهم جهود عظيمة في إثبات أن جميع اللغات الموجودة على وجه الأرض إنما هي فروع عن اللغة العربية. في بلادنا طبع كتاب اسمه اللغة العربية أصل اللغات، كتاب مجلدة كبيرة عبارة عن كل ورقة فيها 30 سطر تقريبا، كل ورقة فيها 4 قوائم. القائمة الأولى الكتاب محاولة في إثبات أن أصل اللغة الإنجليزية هي اللغة العربية. الكتاب فيه 4 قوائم، القائمة الأولى الرسم بالإنجليزي، الكلمة بالإنجليزي، مقابلها الترجمة بالعربي، مقابلها فعل ثلاثي عربي ماجور، فعل ثلاثي عربي ماجور يتطابق مع نطق الكلمة باللغة الإنجليزية، ومقابل الفعل العربي المهجور معناه من القواميس العربية، والمعنى الفعل العربي المهجور اللي من قواميس العربية يتطابق مع الترجمة. في مئات الأفعال، هذا علامة يدل هذا يدل أن أصل اللغة العربية. طبعا الله خلق السماوات بالحق، اللغة العربية هي أصل اللغات، اختار اللغة العربية لأن النبي معجزته الباقية إلى يوم الدين إنما هي بالعربية الإعجاز. فالعرب إذا تركوا عربيتهم العرب لا يمكن لهم أن يقوموا. ومما ينبغي أن يعلم أنك تعرف قوة الأمة بقوة لغتها وضعف الأمة بضعف لغتها. إذا فحصنا لغتنا اليوم إحنا الآن اللغة الدارجة، من استعمرنا أكثر من إدخال لغته في لغتنا؟ انظر لإخواننا الإيطاليين يتكلمون الإيطالية، وانظر إلى إخواننا الجزائريين والمغاربة يتكلمون باللغة الفرنسية بالدارجة الجزائرية والمغربية. نحن الآن نتكلم كثيرا باللغة الإنجليزية تارة وباللغة الشرقية تارة، فرق ما زال لهم علينا كلمات لغتنا. طيب أكمل بس الآية، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. طيب إخواني أتعجل، لا إله إلا الله، لو أردنا أن نرتب خلق السماوات والأرض أيهما خلقت، السماوات أم الأرض قبل؟ فصل نستفيد من التفصيل الذي ذكرناه في الآيات. طيب لو أردنا نرتب الترتيب، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الأرض والسماوات والأقوات خلقت في 6 أيام، وعندنا الأرض والأقوات في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء يوم الدخان، فخلق السماوات في يوم، هذه ستة أيام. لو أردنا رتب الأيام، أول شيء ما هو، ما الذي قد خلق؟ السماء السقف، صحيح؟ سماء السقف. السقف متى يخلق في العادة؟ بعد الأرض. طيب أول شيء الأرض، وبعدين سماء، وبعدين تقدير الأقوات. تقدير الأقوات بهذا الترتيب، السماوات والأرض خلقت في ستة أيام بهذا الترتيب، يومين خلق الأرض أولا، ثم يومين خلق السماء سقف هذه الأرض، ثم يومين فيها تقدير الأقوات. طيب لو أن رجلا مثلا استشكل ما قلناه فقال قول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، قال والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. طيب انتبه، قال الأرض بعد ذلك خلقها أم قال دحاها؟ قال دحاها. طب ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. كل الأقوات على الماء والمرعى، كل الأقوات على الماء والمرعى. أصل القوت زراعة، وأكبر مؤامرة على الأمة على مر التاريخ أن يقطع صلتك بالأرض فيهجرك وقت ما شاء لما تبطل مزارع تحب الأرض. لذا الصناعة ثمرة من ثمار إيش؟ زراعة. والتجارة ثمرة من ثمار صناعة. ما هو الأصل؟ أصل الزراعة. إلى الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول عبارة جميلة، كان يقول من لم يأكل من فأسه قراره من غير رأسه. كان يقول من لم يأكل من فأسه، كلام صحيح، كلام صحيح. طيب نرجع للآية، قال والأرض بعد ذلك إيش قال؟ دحاها، لم يقل خلقها، كانت مخلوقة الأرض بعد ذلك، بعد الجبال، بعد ذلك دحاها. شو يعني دحاها؟ كانت الأرض مخلوقة والجبال مخلوقة والسماء مخلوقة، ثم جاء الدحو، دحو الأرضي بعد أن خلقت، وبعد أن خلقت السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك، بعد إيش ذلك؟ بعد أن قامت السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء، بعد أن بنيت السماء. لأن السماء لما قال الله بنيت، السماء ليست الزرقة، وليست السماء شيئا لا يحس، السماء شيء محسوس لكن لا يستطيع أحد أن يصل إليه، خلق من خلق الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تقوم ينفخ في الصور، يقول فأول من يفيق أنا، فأجد موسى عليه السلام قائما ماسكا بقوائم العرش. يعني السماء إيش؟ محسوسة، السماء محسوسة، وهذا شيء في النصوص، نحن نؤمن بالنصوص، كل غيب نؤمن به على ما ورد في النص. ولذا الآيات، من أراد أن يجمع الآيات يعلم أن دحو الأرض ومعنى الدحو كما يقول المفسرون، وفصل في هذا ابن كثير رحمه الله، أخرج منها ماءها ومرعاها، هو معنى الدحو، وبالتالي إخراج الماء والمرعى هو سبب من أسباب تقدير الرزق. كل الرزق قائم على الماء والزرع، كل الرزق قائم على الماء والزرع. وكان ذلك بعد خلق السماء، وكان ذلك بعد خلق السماء في هذه الآيات. وفي سورة فصلت أن الأرض قبل خلق السماء، قال ثم استوى إلى العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقضاهن سبع سماوات في يومين. قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وبعدها قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا، فقضاهن سبع سماوات في يومين. الآية صريحة جدا أن الأرض قبل السماء، والآية التي معنا صريحة جدا في أن الدحو بعد خلق السماء، أن دحو الأرض الذي هو تقدير الأقوات بعد خلق السماء. فإذا أردنا أن نرتب الآن وفق جميع الآيات كيف نرتب؟ يومين خلق الأرض، يومين خلق السماء، يومين بعد خلق السماء، يومين تقدير الأقوات. يعني بعد ما يترتب الخلق كله، الله جل في علاه قدر الأقوات وجعل في كل بلدة قوتا يخص أهلها، وبعد هذه ترتب على هذه الأقوات وترتيب الأقوات كما قلت التجارات، وسخر الله سبحانه وتعالى الناس لبعضهم بعضا. الشاهد من صنيع الإمام البخاري فيما يظهر لنا والله تعالى أعلم أن الإمام البخاري يريد أن يقول أن الخلق السماوات والأرض إنما خلقت لغاية، ولا كانت هذه الغاية إنما هي بالحق، قامت بالحق وقامت بالحكمة، وأن الله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، وأن الله عز وجل له حكمة وأخلاق أفعاله وخلقه معلل. إذا وجد شيء في الشريعة معلل ولم نقف عليه فلشدة نوره ولضعف عقولنا، فلعل تركيز بعض الأنوار في بعض الأحايين لا تتحملها العيون، وبعض عقول الخفافيش، بعض عقول أهل البلاهة والبلادة ممن لم تنشرح صدورهم لشرع الله، في بعض الأحايين عقولهم لا تتحمل، كما أن الخفاش لا يتحمل النور ويبقى غمض عينيه ولا يستطيع أن يرى في هذا النور. فكذلك بعض الحكم إذا لم يوفق بعض الناس في معرفتها فلا يجوز له شرعا أن يتهم شرع الله. ومما ينبغي أن يعلم كما أن في الأحكام الشرعية المحكمات هي الأصل والمتشابهات ترد للمحكمات، فكذلك في القضايا الخلقية في سنة الله في الخلق. فإذا ما طاق عقلك لماذا خلق الله الشر، لماذا خلق الله إبليس، لماذا خلق الله، لماذا الله عز وجل يقضي في بعض الأشياء التي تقع في بعض مجتمعات المسلمين من قتل وسفك دماء، إذا عقلك ما فهم فالعلة فيك، فالعلة فيك. والأصل أن تعلم أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، وأن الأرض والسماوات وما فيها وما يقع فيها إنما هو حكمة خالصة لله عز وجل. فالله خلق بالحق، أي خلق سبحانه بالباء، باء الملابسة والغاية، وأن هذا كان حقا ولم يكن باطلا. مذهب يقرر مذهب أهل السنة، شيخ الإسلام طول في عرض العقل والنقل في مجلدين أو ثلاثة، وهو يقرر هذا السطر اللي قالوا الإمام البخاري، ويرد على الشبه ويرد على كلام أهل الباطل. وصدق من نسب المقولة صحيحة وإسنادها لم أظفر به، من نسب إلى علي رضي الله عنه لما قال العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. هذا النقطة هي نقطة العلم التي ذكرها الإمام البخاري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فإننا نحمده سبحانه وتعالى على ما أكرمنا به وعلى ما أنعم به علينا من نعمة طلب العلم ومن نعمة الأخوة الصادقة في الله، وكلتاهما من النعم التي تستوجب علينا الشكر والثناء والتحميد، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كانت كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص بها يلتقيها ويأتلف معها، فإن نعمة العلم من هذا الباب لا تخرج عنه، فهي تستوجب على كل من له إلى العلم سبب أو نصيب أن يؤدي شكر هذه النعمة بالعمل بالعلم والدعوة إليه والصبر عليه والصدق فيه. وبقدر اختلال أي من وجوه الشكر هذه يكون الأثر منقوصا على صاحبه غير راجع إليه بنعمة الله عليه، مما يؤخر عليه البركات الربانية التي يمن الله عز وجل بها على صاحب العلم في علمه شكرا له. فكما أن العبد يشكر فإن الله يشكر، كما قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فشكر العبد للرب ثناؤه وحمده وتعظيمه وتحميده، وشكر الرب للعبد زيادته فيما هو فيه وإكرامه والمنة عليه، بل تعظيم المنة عليه. هذه كلمة لم أزور في نفسي مقدمة لها ولا نتيجة لها أيضا، ولكنني أجول بفكري وأذهب بذهني إلى كثير مما يجري حولنا في هذا البلد الطيب المبارك الذي هو من أرض البركة، الأرض المباركة بنص القرآن الكريم. فنحن حول بيت المقدس وحول أرض فلسطين، بل نحن تخومها وحدودها ورئتها، مما يستوجب علينا أن ننظر هذه النعمة وما يتلوها من نعمة وما يسبقها من نعمة. أعني نعمة الإيمان الحق الذي أكرمنا الله به، فلا بدع ولا ضلالات ولا انحرافات ولا خزعبيلات كما هو حال كثير من الأغيار من هنا وهناك وهنالك. ولننظر أيضا إلى نعمة الأمن والأمان التي نعيشها ونحياها في وسط بيئات ملتهبة متأججة تأكلها الفتن بلا رحمة. أضف إلى هاتين النعمتين الجليلتين نعمة العلم الذي رزقنا الله تبارك وتعالى به في هذا المجتمع بتوفيق وحده، بتوفيق من الله تعالى وحده جل في علاه، بما أكرمنا به من تلكم الحياة الطيبة المباركة التي عاشها شيخنا الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فعرفنا العلم وآدابه وأخلاقه وأصوله وضوابطه ومسالكه حتى أغاض ذلك كثيرين وأوقعهم في ألوان من الحسد الشنيع الفظيع الذي جعلهم بسبب ذلك لا يجدون ما يطعنوننا به سوى أهواء تضربهم وآراء تصعقهم تبعدهم عن العلم النافع وضوابطه وروابطه، وتقذف بهم بعيدا عن أخلاق العلم وسلوك أهله الجادة القويمة في التعامل بعضهم مع بعض، مما يوجب علينا مزيدا من التعاضد ومزيدا من التناصر ومزيدا من التآلف ضد أولئك الذين تفرقت بهم البلدان وشتتت قلوبهم الأهواء ومزقتهم أيادي سبا. كل ذلك لأننا لا نوافق أحدا بالهوى ولا نخضع لتهديد صريح أو مبطن، ولا أمير في العلم إلا العلم، ولا كبير في الحق إلا الدليل. لذلك أهنئكم أيها الإخوة وأيها الأبناء فيما أنتم به تتنعمون في رياض الجنة في حلق العلم والذكر ومعرفة الحلال والحرام. هذه النعم، ولا أقول النعمة، التي افتقد حلاوتها وانتقص طلاوتها كثير ممن غردوا خارج السرب بعيدا عن الهدف الأسمى والنتيجة العليا التي يسعى إليها الساعون ويتطلبها المؤمنون الصادقون. بهذا وبهذا فقط، إيمانا صادقا وعلما واثقا وشكرا للنعم وصدقا مع النفس وأداء للحق، نكون قد أدينا جانبا من جوانب شكر النعمة التي أكرمنا الله بها ووعدنا بأن يزيدنا فيها وهو أصدق القائلين. أكرر الدعاء لكم بالثبات والتوفيق، والدعاء لكم بالسرور والحبور في هذه الجنة وبعد يوم البعث والنشور، لنجتمع جميعا في جنة الله سبحانه وتعالى بمنته وتوفيقه، كما جمعنا في هذه الدنيا على رياض جنان علمه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل، وإنما هي كلمة ذكرى استجابة لأمر أخينا وشيخنا الشيخ مشهور أبي عبيدة حفظه الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.